سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابه فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده.
هذا فيه دليل على أن المغتسل من الجنابة إذا توضأ أولا فإنه لا يعيد وضوءه مرة ثانية. وقد يقول قائل هل في هذا دليل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء؟ لأن الغالب أن الإنسان إذا اغتسل من الجنابة ولا سيما فيما سبق من العهود الماء قليل، يعني لا يمكن أن الماء يجري على كل الجسم إلا بإمرار اليد معه. فهل نقول إن هذا يدل على ذلك؟ قد يكون فيه دلالة، لكن إذا لم يدل فهناك أدلة أخرى تدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، اللهم إلا إذا مسه لشهوة، فإذا مسه لشهوة فإنه ينتقض وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل ذلك بكونه لما سأله طلق بن علي أو غيره عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك. وفي حديث بصرة أن الرسول أمر بالوضوء منه، فالجمع بينهما أن الأول لمسه لغير شهوة والثاني لمسه لشهوة. وقال وجمع بعضهم بوجه آخر فقال الأول نفى الوجوب، يعني عليه الوضوء، ونفي الوجوب لا يستلزم نفي الاستحباب، وعلى هذا يكون وضوء مس الذكر على وجه الاستحباب سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. والشهوة لا أثر لها، بدليل أن الرجل لو مس امرأته لشهوة لم ينتقض وضوءه على القول الراجح، وعلى هذا فيكون الوضوء من مس الذكر مستحبا وليس بواجب سواء مسه لشهوة أو لغير شهوة. ولكن الإنسان عليه أن يحتاط حتى يطمئن وتبرأ ذمته بيقين. نعم.
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيم في الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلى ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري.
يقول باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا تيمم. وهذا صحيح، يعني إنسان في المسجد ذكر أنه على جنابه، لا نقول لا بد أن تتيمم لأنك سوف تخطو خطوات من مكانك إلى باب المسجد وهذا نوع من المكث، لأن هذا تشديد والخارج من الذنب غير مذنب. نقول اخرج بلا تيمم. وكذلك لو احتلم في المسجد لا نقول تيمم ثم اخرج، نقول اخرج واغتسل او توضا. وفي هذا الحديث دليل على اهتمام الصحابه رضي الله عنهم بالصفوف بقوله عدلت الصفوف، وهذا يدل على انهم يحرصون على تعديلها اما بانفسهم او بمن يوكل اليه ذلك. وفيه ايضا انه لا حرج في الفصل بين الإقامة والصلاة، وهو كذلك أيضا، فلو أقام للصلاة على أنه سوف يصلي ثم طرأت حاجة كوضوء أو غسل أو إنسان كلمه في شيء فإنه لا حرج ولا حاجة إلى إعادة الإقامة. وفيه جواز اغتسال الإنسان، أو بل جواز إخبار الإنسان بأنه جنب وخروجه إلى الناس ورأسه يقطر من ماء الجنابة، لأن هذا شيء لا يخص واحدا دون الآخر، كل الناس يبتلى بهذا الشيء، فلا حرج فيه ولا حياء منه. وفيه أيضا في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلحقه النسيان كما يلحق غيره، وقد صرح هو بنفسه أنه بشر ينسى كما ننسى، وإذا كان ينسى كما ننسى فهو أيضا يجهل كما نجهل، لأن من لحق علمه النسيان سبق علمه الجهل، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. وفي هذا دليل على أنه لا بد من غسل الرأس في الجنابة، لقوله ورأسه يقطر، لأنه لو كان مسحا ما قطر. نعم عبيد الله. ايش يجوز؟ ايش استاق؟ ما استاق؟ يعني يجوز ان يكبر المأموم قبل امامه. اي نعم. كيف ذكر انه جنب فكبر فصلينا معه؟ لا، ليس بالصلاة. هذا البخاري ما ذكر انه كبر. نعم يعني كبر قبل ان يذهب الى بيته. نعم نعم نعم. لا اصل ما كبر بالاول، في الاول قام في مصلاه على انه بيكبر ثم ذكر قبل ان يكبر وذهب. نعم سليم. خل الناس ينشطون مثلك، إذا علمت من عليك غسل الجنابة ما في شيء، كل الناس يصابون بالجنابة، وخصوصا إذا كان طالب علم ينتبع الناس بعملك فعلك. لا، ما هي خصوصية. الأصل بارك الله فيك عدم خصوصية. الأصل أن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا مأمورون بالتأسي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأصل أن الرسول أحيا الناس، لأن الحياء من الإيمان، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستحي في مثل هذه الحال فلا تستحي أنت. أبدا ما عليك إن شاء الله أنك سليم، إن شاء الله أنك سليم من سليم. لا إن شاء الله أنت إن شاء الله تسلم العلم. نعم.
ذكر بعضهم في حديث طلق بن علي لا دلالة فيه، لأن السائل قال الرجل مستكر في الصلاة وهذا لا يكون إلا مصفحة، هذا صحيح؟ ذكر بعضهم من حديث طلق بن علي لا دلالة فيه، لأن السائل قال الرجل مستكر في الصلاة وهذا لا يكون إلا مصفحة.
إن إيش؟
هذا لا يكون إلا مصفحة.
لا يا أخي، هو الحديث في الصلاة يمس ذكره في الصلاة. هل يمكن مس مع حائل؟ ما يسمى مس مع الحائل؟ مس الثوب. لكن إذا قلت كيف ذلك يمكن الإنسان يحتاج إلى حكة أو ما أشبه ذلك ويحصل هذا الشيء. ثلاثة أمر. نعم.
ونفض اليدين من الغسل عن الجنابة. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة.
أنت عندك يا عبد الله ذكر رواية أن الرسول كبر أولا. نعم. وعلى كل حال الرواية اللي في الصحيحين ما فيها ذكر التكبير، لكن في رواية من يكبر، فإذا كان فيه رواية من يكبر ثم انفتل من صلاته وذهب واغتسل ثم رجع وكبر فإننا نجزم أن الصحابة سيكبرون بعده. فهمت؟ هذه واحدة لقوله إذا كبر فكبر، أو يقال أنه في هذه الحال لما كان تكبيرهم الأول بعد تكبيره هو الأول صاروا ممتثلين إلى قوله إذا كبر فكبروا، وعلى هذا فيكون فإذا جاء هو ابتدأ الصلاة لأن صلاته انقطعت بل تبين أنها لم تنعقد، وأما هم فهم على ما سبق، فهذا فيه احتمال، لكن بعد أن تكون الرواية محفوظة أنه كبر. وإذا صحت هذه الرواية صار فيه دليل على أنه لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام حتى وإن كان صلاة الإمام لم تنعقد. نعم. ذكر
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذ فانطلق وهو ينفض يديه. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.
وهذا هو الأصل، أنه إذا توضع الإنسان في الجنابة وأراد أن يعمم بدنه فإنه يبدأ بالشق الأيمن، ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النساء اللاتي يغسلن ابنته قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ويؤيدها أيضا حديث عائشة العام كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيامن في تنعله وطهوره وترجله وفي شأنه كله. نعم.
شيخ إذا اغتسل الرجل من الجنابة وفي أثناء الاغتسال خرج من المني أو بعد الغسل
بشهوة ولا بغير شهوة؟
لا إرادة
يعني بغير شهوة. نعم. هذا ليس فيه إلا يغسل ما خرج ويتوضأ.
اي
نعم. نعم.
هل يثبت لها الآن حكم شيخ؟
أي
خارم المروءة في هذا العصر الآن إيش حكاية؟
لا هو على كل حال الناس الآن توسعوا بعض الشيء، وصار الإنسان يأتي ويبقى في ثوبه الذي كان يعرفه في بلده، بل بعضهم يرى أن هذا من باب العزة أن لا يخنع بعادات البلد التي قدم عليها. نعم. لكن الأفضل أن يكون مثل الناس، هذا هو الأحسن. جنوب؟ لا ما يعرف لكن ينبغي الإنسان أن يبادر بغسل من الجنابة. وأما الوجوب فلا أجب إلا إذا أردت الصلاة فقط. مش عندك سامح؟
الشرح في الرواية قالوا بين المصنف في الصلاة الرواية صالح
متأخر عن إيش؟
قال وبين المصنف في الصلاة ومن رواية صالح متأخر عن الزهري أن ذلك كان قبل أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قبل التكبيرين. وأنا كلها أظهر الحديث أنه قبل أن يكبر حتى السياق الذي معنا، لكن فيه رواة مالك، فإن كانت محفوظة فكما قلت لكم يحتمل أنهم أعادوا التكبير معه لعلمهم أن الرسول قال إذا كبر فكبروا، ويحتمل أنهم بنوا على تكبيرهم الأول لأنهم كانوا كبروا بعد تكبير الرسول عليه الصلاة والسلام فحصل المثال.
باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن
إحنا عندنا بسملة في هذا ما أدري هذا نعم يمكن بعض النسخ.
وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحي منه من الناس. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه وطبق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة والله إنه
لندب بالحجر
والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر.
نعم من اغتسل عريانا في الخلوة فلا بأس لأنه لا يراه أحد ولا يشاهده أحد، لكن التستر أفضل أن يكون عليه لباس قصير يستر به عورته. واستدل المؤلف بهذا الأثر بهذا الحديث الذي ليس على شرطه، وهو حديث باس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله أحق أن يستحي منه من الناس. ولا شك أن الأمر كما قال البخاري رحمه الله يعني أن الأفضل أن يستحي، ولكن لو اغتسل عريانا فلا بأس لأن هذا جرى من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وذكر قصة موسى وأن قومه اتهموه بهذا العيب أنه آدر، والآدر معناه كبير خصيتين وهو عيب عند الناس، فأراد الله عز وجل أن يطلعهم على هذا الأمر بغير إرادة من موسى. ذهب يغتسل عليه الصلاة والسلام فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. سبحان الله، حجر جمال لكن الحجر يمتثل أمر الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فر الحجر بثوبه فأخذ جعل خرج في أثره يقول ثوبي يا حجر. كيف خاطب الحجر وهو جماد؟ لأنه فعل فعل الحي، قال هذا الذي فر بثوبه خاطب لعله يقف، لكن الحجر لم يقف. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام. ترجمة من شرح ترجمة
ما اتصل بيانا. قوله باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة أي من الناس، وهو تأكيد لقوله وحده، ودل قوله أفضل على الجواز وعليه أكثر العلماء، وخالف فيه ابن أبي ليلى وكأنه تمسك بحديثه على ابن أمية مرفوعا إذا اغتسل أحدكم فليستتر، قاله لرجل رآه يغتسل عريانا وحده، رواه أبو داود. وللبزار نحوه من حديث ابن عباس مطولا. قوله وقال بهز زاد الأصيل ابن حكيم، زاد الأصيل ابن حكيم. قوله عن جده هو معاوية بن محيدة بحاء مهملة وياء تحتانية ساكنة، صحابي معروف. قوله أن يستحي منه من الناس كذلك.
نعم هالف
لا لكذلك أكثر الرواة. وللسرخسي أحق أن يستتر منه، وهذا بالمعنى، وقد أخرجه أصحاب السنن وغيرهم من طرق عن بهز، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وقال ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله أحدنا إذا كان خاليا؟ قال الله أحق أن يستحي منه من الناس. فالإسناد إلى بهز صحيح، ولهذا جزم به البخاري. وأما بهز وأبوه فليس من شرطه، ولهذا لما علق في النكاح شيئا من حديث جد بهز لم يجزم به، بل قال ويذكر عن معاوية بن حيدة. فعرف من هذا أن مجرد جزمه بالتعليق لا يدل على صحة الإسناد إلا إلى من علق عنه، وأما ما فوقه فلا يدل. وقد حققت ذلك فيما كتبته على ابن الصلاح، وذكرت له أمثلة وشواهد ليس هذا موضع بسطها. وعرف من سياق الحديث أنه وارد في كشف العورة، بخلاف ما قال أبو عبد الملك البوني، إن المراد بقوله أحق أن يستحيا منه أي فلا يعصى، ومفهوم قوله إلا من زوجتك يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه، وقياسه أنه يجوز له النظر، ويدل أيضا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثني، ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة. وفيه حديث في صحيح مسلم ثم إن ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقا، لكن استدل المصنف على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام. ووجه الدلالة منه على ما قال ابن بطال أنهما ممن أمرنا بالاقتداء به، وهذا إنما يأتي على رأي من يقول شرع من قبلنا شرع لنا، والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصتين ولم يتعقب شيئا منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه. فعلى هذا فيجمع بين الحديثين بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل، وإليه أشار في الترجمة، ورجح بعض الشافعية تحريمه، والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط. قوله كانت بنو إسرائيل أي جماعتهم، وهو كقوله تعالى قالت الأعراب آمنا. قوله يغتسلون عراه ظاهره أن ذلك كان جائزا في شرعهم، وإلا لما أقرهم موسى على ذلك، وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذا بالأفضل. وأغرب ابن بطال فقال هذا يدل على أنهم كانوا عصاة له، وتبعه على ذلك القرطبي فأطال في ذلك. قوله آدر بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء، قال الجوهري الأدرة تنفخ في الخصية وهي بفتحات، وحكي بضم أوله وإسكان الدال. قوله فجمح موسى أي جرى مسرعا، وفي رواية فخرج،
فقوله ثوبي يا حجر أي أعطني، وإنما خاطره لأنه أجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه، فلما لم يعطه ضربه. وقيل يحتمل أن يكون موسى أراد بضربه إظهار المعجزة بتأكيد ضربه فيه، ويحتمل أن يكون عن وحي. قوله حتى نظرت ظاهره أنهم رأوا جسده، وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة لمداوات وشبهها. وأبدى ابن الجوزي احتمال أن يكون كان عليه مئزر لأنه يظهر ما تحته بعد البلل، واستحسن ذلك ناقلا له عن بعض مشائخه وفيه نظر. قوله فطفق بالحجر ضربا كذا لأكثر الرواة، وللكشميهني والحموي فطفق الحجر ضربا، والحجر على هذا منصوب بفعل مقدر أي طفق يضرب الحجر ضربا. قوله قال أبو هريرة هو من تتمة مقول همام وليس بمعلق. قوله لندب بالنون والدال المهملة المفتوحتين وهو الأثر، وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتفي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا.
قوله خر عليه جراد من ذهب، في هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل، وإلا فإن العادة أن الذهب لا يطير وأنه لا ينزل من السماء، ولكن قدرة الله تعالى فوق كل شيء. وفيه دليل على جواز الاستزادة من المال إذا كان على وجه مباح، ولكن هل هذا ينافي الورع أو ينافي الزهد؟ نعم، نقول لا ينافيهما، وقد ينافيهما إذا كان يأخذه لينتفع به في الآخرة، فإنه لا ينافيه لا الورع ولا الزهد، مثل أن يستكثر من المال للجهاد في سبيل الله، أو لإعانة طلبة العلم، أو لبناء المساجد، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا ينافي الزهد ولا الورع. وأما إذا استزاد من المال من أجل أن يترفه في الدنيا بما أحل الله، فهذا ينافي الزهد ولا ينافي الورع. ووجه ذلك أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. فرق واضح. الزهد ترك ما لا ينفع، والورع ترك ما يضر. فالذي يكسب المال بطريق محرم هذا ليس بولد، والذي يكتسبه بطريق مباح لكنه لا حاجة له فيه، يعني عنده ما يكفيه لكن يحب الاستزادة، فهذا متورع ولكنه ليس بزاهد. والذي يترك المال إلا ما ينتفع به في الآخرة فهذا زاهد. وبهذا نعرف أن الزهد ليس معناه لبس الثياب الخلقة أو ترك الأكل أو ما أشبه ذلك، بل إن من امتنع من الطيبات بدون سبب شرعي فإنه مذموم، لأن الله أنكر على من حرم ذلك، فقال قل من حرم زينة الله التي أخذ لعباده والطيبات من الرزق. تجد بعض الناس قد أنعم الله عليه وتيسر له أن يأكل لحما طريا وأن يأكل فاكهة وأن يأكل أشياء طيبة، ولكنه يقول أنا زاهد، تكفيني كسرة خبز وكأس ماء. يقول لست بزاهد، أنت الآن لظلم نفسك أقرب منك إلى العدل. الزاهد من هو؟ هو الذي يترك ما لا ينفعه في الآخر. فكل ما أحل الله لك. ولهذا نقول من امتنع من أكل الطيبات إلى سبب شرعي فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وارتكب أمرا مذموما. لكن لو فرض أن هذا الرجل لا يستقيم أمره ولا يصف قلبه إلا بمثل هذا العمل، فإننا نقول لكل مقام مقال، وداو المريض بالدواء المناسب. نعم صحيح، هذا قد يرد علينا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب الدنيا، ولهذا قال إن عبدا خيره الله بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فهو يريد أن يجعل هذا ذخرا في الآخرة. لكن أنا وأمثالي هل نجزم أنه سيكون لنا هذا في الآخرة؟ نعم لا نجزم، ربما نحن وانفسنا خير الدنيا وفي الآخرة نسأل الله العفو والعافية. نعم سليم بعدها لجنبه. عفوا عنك،
هل
مرة
من المرات الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم عليها طعام مما حل الله له وقال أنا جائع
والله لا أذكر هذا، لكنه يؤثر على نفسه عليه الصلاة والسلام، يؤثر على نفسه، كان يربط على بطنه الحجر من الجوع ويعطي عطاء من لا شر الفقر. هذه مسألة مهمة وهي مبحوثة في أصول الفقه، ولكنها مسألة مهمة لا بد أن نبينها. يقول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله، لما ذكر الأنبياء وهم الرسل في القرآن قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا، وقال الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، إلى الآيات كثيرة في هذا. هذا من الناحية السمعية. أما من الناحية العقلية فلولا أننا نأخذ من أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم عبرة لكان قصد ذلك من باب إيش؟ العبث واللغو ولا فائدة منه. فلذلك القول الراجح بل المتعين أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وأكبر دليل على ذلك حديث أنس في قصة الربيع حينما كسرت ثنية جارية من الأنصار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنيتها، فقال أنس بن مرر أتكسر ثنية الربيع؟ والله ما تكسر، وقد عرضوا على أهل الجارية الدية ولكن أبوا، قال لابد أن يكسر السن. فقال يا أنس كتاب الله القصاص، والذي كتب لها القصاص ما هو؟ التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، نحن كتب علينا القصاص في القتل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، أما في الأعضاء والجوارح والجروح فهذه ما كتبت عليهم، مكتوبة على بني إسرائيل. لا، ومع ذلك قال كتاب الله القصاص، وهذا دليل واضح أن شرع من قبلنا شرع لنا. ما لم يرد شرعنا بخلافه. نعم. نعم.
ها؟
نعم. يضرب. يعني أثر فيه. يعني ضرب حتى أثر فيه. لكن هل يؤخذ منه من هذا الحديث ما نفعله بصفياننا إذا عثر بحجر؟ نعم، جعلنا نضرب الحجر أمامه حتى يسقط، وهذا شيء مشاهد الآن. يعني الصبي مثلا إذا عثر بشيء وقلت نبي ندقه، نعم، ثم قمت تخبط على اللي عثر به يسكت. نعم، معروف. هل نقول لعل هذا يكون أصلا لعملنا؟ نعم، ها، هي احتمال صحيح. من قصة موسى يعني؟ أقول موسى يعني؟ أين هو تصرف الحجر هذا؟ تصرف من يعقل كونه هرب به ويدعوه يا حجر يا حجر ثوبي، ولكن ما لا يبالي به، هذا يدعن أنه يعقل، يعني فعل فعل العاقل. لكن الصبي عنده أن هذا الذي عثر به أو الذي سقط عليه أنه عاقل، يحسب مثل الاطلاع عليه من الحجر وما أشبه ذلك، يحسب أنه عن قصد. فعلى كل حال دعونا من كونها لها أصل، هل يحسن بنا أن إذا رأينا الصبي سيسقط إذا هدناه بهذا أن نفعل؟ الظاهر نعم، ما دام فيه نطيب قلبه ويعرف أنه الآن اقتص لنفسه. نعم.
باب التستر.
أفهمت يا أخ أن القول الراجح بل المتعين أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وهو أحسنت. هذا لأنهم أهل الكتاب يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول نحن عندنا شرعنا كذا وكذا، فيحسن الرسول لهذا، فقال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ومن منهاجنا نحن أنه إذا لم يرد منهاجنا مخالفا لمنهاج الأمة السابقة فهو لنا. نعم.
باب التستر في الغسل عند الناس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه، تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر.
التستر في الغسل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التستر الذي يحصل به ستر العورة، فهذا واجب ولا بد منه إلا إذا لم يكن عنده إلا زوجته. والثاني التستر أن يتستر بكامل بدنه، فهذا أفضل ولكنه ليس بواجب. وفي حديث أم هانئ دليل على جواز الكلام والإنسان عريان، لأنه سأل من هذه، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، فهذه امرأة حضرت عنده ومع ذلك لا يدري من هي، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. وفيه أيضا دليل على جواز ستر المرأة زوجها ورؤيتها لعورته، لأن ميمونة سترته وتشاهده كيف يصنع في اغتساله صلوات الله وسلامه عليه. وهل نقول فيه دليل على استحباب الغسل عند فتح القرية في الجهاد؟ عجيب، في احتمال، يحتمل أن الرسول اغتسل لأجل الفتح، ويحتمل أن الرسول اغتسل عليه الصلاة والسلام لأجل ما حصل من الغبار وما أشبه ذلك مما يتعلق بالأسفار سابقا. وما دام الاحتمال قائما فالاستدلال ساقط. طيب، لكنه صلى 8 ركعات، فهل نقول إن هذه الصلاة صلاة الضحى أو نقول إنها صلاة الفتح؟ أيضا فيها قولان، فيها قولان. بعض العلماء يقول إنه يسن للإمام إذا فتح بلدا أن يصلي فيه ركعات شكرا لله عز وجل استدلالا بهذا الحديث. وبعضهم يقول إن هذه هي ركعة الضحى، صلاة الضحى صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى، فهذا يرجح القول بأن هذه الصلاة صلاة فتح، وقد أخذ بها بعض الخلفاء، فكان إذا فتح بلدا صلى. وجدير بنا أن نصلي لله عز وجل إذا أنعم علينا بالفتح. نعم. نعم. صحيح.
ما نوع
الإضافة؟ إضافة حقيقية، لأن كثرة المال من بركة، من البركة التي يسديها الله عز وجل. إيش إذا إيش؟
إن زادت لم يطرح، وإن نقصت لم يحصل. وكذلك لما قال سليمان عليه السلام ربنا يقول كان لا ينبغي بيحل.
نعم، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يلاحظون أشياء يحتاجون إليها، ولهذا قال ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وإلا لكانت المسألة مشكلة أن يكون سليمان يتحجر نعمة الله أو يتحجر فضل الله عز وجل ويقول لا ينبغي لأحد من بعده. لكن هم الأنبياء يعني لهم حالات تقتضي أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء. وأما ما قاله الإمام أحمد رحمه الله فلعل الإمام أحمد أراد بالزهد الورع، أراد بالزهد الورع، لأن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب الزيادة من المال وإن كان لا ينتفع به في الآخرة، لكن لا يتضرر به، لأن زيادة المال كما قلنا لكم قبل قليل إن كانت تحمله على الأشر والفطر والفرح المحرم فهي تنافي الورع والزهد، وإن كانت لا تحمله على ذلك لكنها لا تحمله على فعل الخير فهي تنافي الزهد ولا تنافي الورع. وإن كانت الزيادة من أجل بذلها في الخير ومصالح الخلق فهو زهد. نعم، قال طه ايش؟ لا، هذا الحديث لا، لكنه ثبت في صحيح مسلم لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة.
باب إذا احتلمت المرأة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء.
إذا احتلمت المرأة فإنها تغتسل، لكن بشرط إذا رأت الماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء
في ختام هذه المادة. نسأل الله أن نلقاكم يعني في لقاءات متجددة
الذي يوجب الغسل.